الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، أولاً نحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا هذا اللقاء وهذه الزيارة، ونحمد الله الذي جمعنا أولا بالشيخ الفاضل أبي عبد الحميد محمد بن صالح الصوملي حفظه الله تعالى وبارك الله فيه ورفع قدره في الدارين، كما نحمده إذ جمعنا بكم جميعا صغارا وكبارا، ونسأل الله أن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ثم نشكر أخانا عادلا المشوري، فكلمته حفظه الله كلمة نافعة، وبالإلحاح وافق، فكان سيحرمنا من هذا الخير الذي سمعناه. وهذه الكلمات التي تحت كل كلمة منها دليل من القرآن والسنة، وهكذا مواعظ أهل السنة وكلماتهم كلمات تجمع بين العلم والوعظ، فيستفيد منها الكبير والصغير، والعالم وطالب العلم، الرجال والنساء. أيها الإخوة، سنتذاكر في مجلسنا هذا آيات من كتاب الله، مما قصه الله عز وجل علينا. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. الذي نريد أن نتذاكره موعظة علماء بني إسرائيل لقارون، وهذه المواعظ خمس كما سيأتي بيانه. لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض. وأقول علماء لأن هذا الكلام لا يصدر من جاهل ولو كان صالحا ومحبا للخير. ولهذا جاء في نهاية القصة قال الذين أوتوا العلم وهم يجيبون المغترين ويلكم ثواب الله إلى آخره. قال الله عز وجل إن قارون كان من قوم موسى. هذه الجملة من الآية تدل على أنه من بني إسرائيل، والله عز وجل ذكره مع فرعون وهامان في موضعين من كتابه، فقال في سورة العنكبوت وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. وفي سورة غافر يقول الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. وظاهر الآيات وسياق الحال أن قضية قارون بعد البحر، بل في بعض آثار بني إسرائيل أنه كان يقال له المنور بسبب حسن تلاوته للتوراة، ولكن انتكس أضر به ماله. وسبب جمع الله عز وجل لقارون في الذكر بفرعون وهامان أن الله ابتلى بني إسرائيل بهؤلاء الثلاثة، وأن الله أرسل موسى إلى هؤلاء الثلاثة، هذان القبطيان في مصر وذاك في المكان الذي كان فيه بني إسرائيل وادي كنعان وغيره. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، أرداه ماله بغى. هذا البغي تصوره كما تشاء واستحضر جميع أعمال أهل البغي والظلم من الاستضعاف والاستبداد وأخذ الحقوق والظلم، ولا يبالي أقتل خدمه شخصا وعماله وعبيده أم ضربوا آخر، من ينصف الناس؟ طغيان باغي. فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز. هذه الكنوز من أسباب البغي، ولا أقول كل أسباب البغي، فالكبرياء والغطرسة والافتخار وحب الذات وخبث النفس وسوء الأخلاق أثرت فيه، وجاءت هذه الأموال دعمت هذه الأخلاق السيئة التي كمنت داخل قارون. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، ومعنى تنوء أي تثقل تميل، والعصبة جماعة عشرة فما دون إلى السبعة كما ذكر ذلك السعدي عليه رحمة الله. وذكر في السياق أنهم أقوياء، انتبه أنه لم يقل أمواله تنوء بالعصبة أولي القوة، لا، ما هي أمواله؟ مفاتيح الخزائن فقط. وكم سيكون هذا المفتاح؟ هو مفتاح كبر أو صغر، فلو جمعت المفاتيح لثقلت بعصبة قوية من الرجال، والله أعلم ما قدر الخزائن، أكانت غرفا أم كانت صناديق أو ماذا كانت؟ وماذا داخل هذه الكنوز؟ اللقب كنوز، والذي يكتنز عادة هو الذهب والفضة، فإن زاد مال الشخص وصل إلى الياقوت والزبرجد في ذلك الآن، وما أظن الألماس كانت اكتشفت آنذاك، ولكن كان موجودا عندهم الياقوت والزبرجد، فعنده هذه الكنوز، أعطاه الله الأموال الكثيرة، أغناه الله، إذ قال له قومه لا تفرح. يا إخوة، هذه خمس مواعظ لا تزال سارية المفعول إلى الآن. ما القضية؟ قصة ذهبت، فهي موعظة لكل تاجر، خمس مواعظ ليتنبه لها كل تاجر، فهي موعظة له. وكما سمعتم أنها ما خرجت من جاهلين، إنما خرجت من أناس تتلمذوا على يد نبي الله موسى، وأصبحوا فيما يظهر وهم في حياته مؤهلين لأن يقوموا بمثل هذه المهمات. فالله أرسل موسى إلى قارون، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون، وفي آية العنكبوت وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم. فموسى جاء إلى قارون ودعاه إلى الله عز وجل، وما قص الله لنا من أخباره كما قص لنا من أخبار موسى وفرعون، ولكن هذا يدل على أنه قد التقى قارون وموسى وأنه دعاه إلى الله عز وجل. ولكن هؤلاء ممن تلقى العلم من نبي الله موسى وصاروا علماء. وقد يتكلم العالم بحضور النبي، كما في حديث العسيف: إن ابني كان عسيفا أي عاملا عند هذا فزنى بامرأته، قال: وإني سألت أناسا من أهل العلم فقالوا إن على ابنك جلد 100 وتغرب عام، إلى آخر الحديث. وأنه افتدى ابنه 100 من الإبل. الشاهد أنهم أفتوا في وجود رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمقصود أن هؤلاء أهل علم. وجاء في أثناء القصة عندما خرج قارون على قومه في زينته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. هذا يدلك على مكانة أهل العلم، وأنهم نصحة للغني والفقير والراعي والرعية والصغير والكبير. فكما أنهم وعظوا قارون فقد وعظوا الجاهلين المغترين. العالم ما عنده كبرياء، وهو مقتدي بالأنبياء، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم جميع المسلمين صغارا وكبارا. وكم في سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأحاديث التي فيها تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للصغار وتعليمه للجاهلين وصبره على الجاهلين. يأتي الرجل فيشده من وسطه من مجامع ثوبه ويقول: اعطني مما لله، فليس المال مالك ولا مال أمك ولا مال أبيك، قال: أرسلني، يعني دعني، كلمني كلاما، ما هو أنت ماسك في حلقي، دعني أرسلني. فهكذا كان تواضع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والعلماء هكذا متواضعون مع جميع الناس. حياتهم مع المسلمين: الكبير في مقام الأب، والصغير في مقام الابن، والوسط في مقام الأخ. العلماء معشر المسلمين يعرفون الفتن والمصائب قبل نزولها، لكن الجاهل ما يدري إلا عندما يقع الفأس في الرأس. فهؤلاء متى تنبهوا؟ الذين اغتروا بقارون عندما ابتلعته الأرض. والعلماء تنبهوا من البداية عندما خرج في زينته وخرج فخورا بماله وعبوه، وذكروه بالله عز وجل وهو باغي ظالم، ولكن رأوا أنه لا بد أن يعظوه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومما يدل على أن العلماء يعلمون الفتن قبل حصولها قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حين جاءه أبو موسى وقد رأى شيئا في المسجد، قال: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت أمرا في المسجد استنكرته وما رأيت إلا خيرا. رأيت قوما حلقا وعليهم رجل يقول سبحوا 100 فيسبحون، هللوا 100 فيهللون، كبروا 100 فيكبرون. فقال له: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وأنا ضامن أن لا يذهب من حسناتهم شيء؟ قال: ما أحببت أن أحدث شيئا حتى أؤمرك. فذهب عبد الله بن مسعود فوجدهم على نفس الهيئة، فقال: ويلكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم تكسر، وثيابه لم تبلى، وأصحابه متوافرون، حتى أحدثتم في دين الله؟ هل أعددتم سيئاتكم وأنا ضامن ألا يذهب من حسناتكم شيء؟ إما أن تكونوا سبقتم محمد وأصحابه فضلا، أو إنكم فاتحوا باب ضلالة. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا خيرا. قال: رب مريد للخير لن يصيبه، رب مريد للخير لن يصيبه. لقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قوم قال: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وعبادتكم إلى عبادتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ما أظنكم إلا منهم. قال راوي الحديث عمرو بن سلمة: لقد رأيت عامتهم يقاتلوننا يوم النهروان في صفوف الخوارج. ابن مسعود رضي الله عنه وضعهم في مكان ما برحوه، ما قال: أخشى عليكم أن تبتدعوا، أو أنتم وقعتم في بدعة وسكت، لا، بل وضعهم في نص الحديث أنهم خوارج وصاروا خوارج كما قال ابن مسعود. هي كلمة عالم. ابن مسعود رضي الله عنه من علماء الصحابة، أسلم قديما ولازم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى مات. قال: تلقيت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 70 سورة من القرآن من فيه، يعني ما تعلمها من أحد من الصحابة، من في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنه ابن مسعود. نعود إلى ما نحن فيه. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. هذه هي الموعظة الأولى التي وعظه بها قومه، وهذا الفرح فرح طيشان بغير عقل ولا روية، قال مجاهد بن جبر في قوله إن الله لا يحب الفرحين، قال الأشرين البطرين الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم. فاغتر الرجل بعقله السخيف وماله فأصابه الفرح، هذا الفرح، توقع أنه غفل عن دين الله ولم يلتفت إليه، ومسرور أنه يخرج في حشمه وخدمه وخيوله وبغاله، وربما تدق الطبول من حوله، والزينة والفخر، يخرج يتمشى عنده البحر من جانب أو في البر أو أينما يشاء يأخذ راحته، لكن مع كبرياء وغطرسة وغفلة عن الله سبحانه وتعالى، غفلة عن الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قد ذكر الفرح المذموم في مواضع من كتابه من نفس هذا الفرح الذي فرحه قارون. قال الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. فتح الله لهم أبواب الرزق وأبواب الغنى، القصور العامرة والأغنام، الأبقار، الخيول، الإبل، الزروع، الثمار، الذهب، الفضة، الأولاد، العبيد، الزوجات، أغدق الله عليهم. ففرحوا بما أوتوا، فكان العاقبة أن دمر الله عليهم وأهلكهم. وقال تعالى عن المنافقين: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. هذا عندما خرج إلى تبوك فرحوا، قالوا حر، لا رجع، ما كانوا يريدونه يرجع ولا يؤملون أن يرجع. قالوا: تظنون قتال العرب مثل قتال بني الأصفر، يعنون الروم، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سينتهي في هذه الغزوة وما سيرجع، وفرحون أنهم في أهلهم وفي الثمار والظلال إلى آخره. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. وقال الله سبحانه وتعالى: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. يعني أن الناس كانوا مفرقين، كل فريق عنده دين فرح به. هؤلاء يعبدون صنما يرون أنه أحسن من الأصنام الأخرى، وهؤلاء عندهم صنم آخر، وهؤلاء عندهم النار، وهؤلاء عندهم عسير، وهؤلاء عندهم عيسى، إلى غير ذلك. كل فريق فرح بما هو عليه وعبد غير الله ورأى أنه هو الأمثل في المجتمع. وقال الله سبحانه وتعالى: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. يعني أنهم ذاقوا العذاب بسبب أنهم كانوا يفرحون بغير الحق، ليس لهم حق أن يفرحوا وهم على شرك، وهم مكذبون للرسل. وقال جل وعلا: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يعني الأنبياء جاءوهم بالعلم وهم يرون أنهم عندهم من العلم أحسن مما عند الأنبياء. قوم إبراهيم يقولون له: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ إبراهيم لعب، قلة أدب، أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ وهو خليل الرحمن، فلهذا افتخروا بما عندهم من العلم، العلم الذي هو باطل، أن عبادة الصنم أولى من عبادة الله وحده وترك الصنم. لا بأس، اعبد الصنم واعبد الله، مثل ما كانوا يقولون في التلبية: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فيعبدون الله ويعبدون معه غيره. علمهم من هذا القبيل، علمهم من هذا القبيل. عندهم أشياء في باب الأطعمة يرون أن الصواب معهم فيها وهي باطل، في باب الأشربة، في باب الأنكحة، في استحلال الربا، طرائق في البيوع، كلها باطل إلا ما كان موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلهذا يفرح أهل الباطل بعلمهم الباطل ويرون أن ما عليه الأنبياء ليس بصواب، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هذا من جنس فرح قارون. ذكر الله الفرح، الفرح الحقيقي، الفرح بالحق. قال الله عز وجل حين امتدح كتابه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فيفرحون بالقرآن الكريم لا أنهم يفرحون بالباطل. فهذه هي الموعظة الأولى لقارون، أن يخرج متواضعا لا متكبرا ولا فرحا مغرورا، ولكنه خرج بفرحه وجهله وأطرسته. الموعظة الثانية: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. يقولون له: إن الله عز وجل أعطاك هذا المال لتجعله زادا لك إلى الدار الآخرة. إذن معنى هذا أن المال يمكن أن يوظف للخير والشر، ويمكن أن يكون سببا لدخول الجنة وأن يكون سببا لدخول النار. فهم وعظوه أن يبتغي بماله الدار الآخرة ليكون ماله سببا في رفعة درجاته عند الله. وأول خطوة شكر الله عز وجل على ما أعطاه. إذا كان الإنسان يشرب شربة ماء يشكر الله عليها، فكم يحتاج هو إلى شكر لله على كل رزق يأتيه وعلى كل خير يسوقه إليه. ثم بعد ذلك العاقل اللبيب يعلم كيف يفعل في ماله في ابتغائه الدار الآخرة، كما سيأتي للكلام بقية في أثناء هذه الكلمة إن شاء الله. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. الموعظة الثالثة: ولا تنس نصيبك من الدنيا. يعني أنك ما طلب منك أن تتصدق بمالك كله، إن شئت أن تفعل فعلت، فقد فعله أبو بكر الصديق. ولا طلب أن تتصدق بنصف مالك، وإن شئت أن تفعل فعلت، فقد فعله عمر بن الخطاب. وإن شئت أن تتصدق بكثير من مالك فعلت، فقد فعله عثمان بن عفان. فقد جهز جيش العسرة بألف فارس، ألف فرس، جهز ألف مقاتل بكل ما يحتاجون إليه، واشترى بئر رومة. ولا تزال بحمد الله إلى الآن ورأيت الحديقة بنفسي ومكتوب في اللائحة بئر عثمان إلى الآن. وهذا من البركة الذي وضعها الله في تلك الصدقة. الشاهد أن العاقل الذي يعلم كيف يبتغي بماله الدار الآخرة، ثم قالوا له ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني أن تعطي نفسك مشتهاها في المطعم والمشرب والملبس والمسكن وفي الزواج، وكان عندهم أيضا ملك يمين والمراكب والحدائق وغير ذلك، هذا أحله الله لك، ولكن تقتصر على ما أحل الله، لا تمتد عينك ولا يدك ولا قلبك إلى ما حرم الله جل وعلا. يا إخوة، قد جعل الله في الدنيا وزينتها وشهواتها وملذاتها ما يجعلك تأخذ كل ما يريحك بدون الوصول إلى الحرام، لكن النفوس الأمارة بالسوء لا تطيب إلا إذا امتدت إلى المحرمات. ما الداعي لهذا؟ كل من الحلال ما شئت، البس من الحلال ما شئت، اركب من الحلال ما شئت، اسكن في الحلال فيما شئت، تزوج من النساء ما شئت، أحله الله لك، فتستطيع أن تأخذ جميع وسائل الراحة بدون محرمات. فلهذا إذا كان الإنسان عاقلا اقتصر على ما أحله الله جل وعلا عليه، جل وعلا له ما أحله الله له. ثم انتبه إلى قولهم ولا تنس نصيبك من الدنيا، في مقابل وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، ما قالوا وابتغي فيما أتاك الله نصيبك من الدنيا ولا تنسى الدار الآخرة، لا، بل جعلوا الهمة موجهة إلى الدار الآخرة ويذكرونه بالدنيا تذكيرا لا تنسى، معنى لا تنهمك فقط لا تنسى، هذا معنى عظيم. والله عز وجل قد بينه لنا في مواضع من كتابه، قال عن الدنيا فامشوا في مناكبها، ماشي، عبر بكلمة مشي، افتح سبب الرزق والله يسر، ما قال واركضوا، نعم، وعندما ذكر ما يتعلق بالآخرة قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي لصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وقال جل وعلا فاستبقوا الخيرات، وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وقال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وقال لمثل هذا فليعمل العاملون، وقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، إذن استباق ومسارعة ومنافسة إلى غيره، وفي الدنيا قال فامشوا في مناكبها، نعم، هذا يدلك على أن كلام أولئك كلام علماء، وأنهم مع أنهم من أمة موسى إلا أن كلامهم متفق مع ما أوحاه الله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليتبين لك أن الجميع من قبل الله جل وعلا، وأن العلم الذي لديهم مما تعلموه من موسى مما أوحاه الله جل وعلا عليه، فرضي الله عنهم وأرضاهم ورحمة الله عليهم، وشكر الله لهم هذه النصائح التي نستفيد منها جميعا. ولا تنس نصيبك من الدنيا، من نظر في حياة صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجد من هذه الأمثلة، عبد الله بن عمرو بن العاص انهمك في العبادة، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا. وزورك معنى الذي يزورك. ولسلمان الفارسي كلام نحو هذا مع أبي أيوب الأنصاري، وأقره عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يقول له لا تنسى، وقبلها قال وإن لربك عليك حقا، أو أن في حديث أبي أيوب. الشاهد أنه يذكره بهؤلاء، هؤلاء لهم عليك حقوق، جسمك وعينك وزوجتك يحتاجون إلى أن تعطيهم حقوقا. لكن نحن الآن نحتاج أن نقول لكثير من الناس إن للصلاة عليك حقا، وإن للصيام عليك حقا، وإن لتلاوة القرآن عليك حقا. أما النفس والزوجة والأصحاب والزوار قد أخذوا فوق حقهم. وقد نهمك كثير من الناس في هذه الأشياء، إعطاء النفوس شهواتها وملذاتها، فوعظوه بهذه الموعظة أن يعطي نفسه ما تحتاج إليه ويستعد للدار الآخرة. الموعظة الرابعة، وأحسن كما أحسن الله إليك. يقول أحسن الله إليك بهذه الأموال، الله أعلم ما مقدار قصره، هذا الدار الذي كان معه ما مقداره، كيف ساحاته، كيف حدائقه، كم فيه من الخدم والعبيد إلى آخره، كم عنده من التجارات الواسعة والقوافل التي من بلد إلى بلد ولا يزال ماله يتكاثر. يقول له انظر إلى إحسان الله عليك، الله عز وجل أحسن إليك، فأحسن كما أحسن الله إليك. وهذا معنى كبير وموعظة كبيرة وعظوه بها. المجتمع أمامه، بنو إسرائيل بجميع طبقاتهم، كم فيهم من فقراء ومحاويج ومرضى وغير ذلك. أحسن كما أحسن الله إليك. هذا انهدم داره، وهذا ليس عنده دار، وهذا مريض، وهذا ليس عنده ما يأكل، وهذا ليس عنده ما يلبس، وهؤلاء أيتام، وهؤلاء أرامل. أحسن كما أحسن الله إليك. ربما لو أحسن إلى أولئك جميعا ما يحتاج إلى خزانة واحدة من الخزائن التي ناءت مفاتيحها بالرجال الأقوياء. ولكن الموفق من وفقه الله، الموفق من وفقه الله. لا فرق بين البخيل والفقير، البخيل والفقير لا فرق بينهما. أما الفقير فما أعطاه الله إلا الشيء القليل، وأما البخيل فأمواله في الصناديق وهو مسكين ما يستفيد منها شيئا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأنضيت. ما أكلته استهلكته فني، ما لبسته ذلي. أين ثيابك التي كانت معك قبل 10 سنوات وكنت تفرح أنها جميلة وجديدة؟ تلفت وذهبت، وهكذا سيتلف الذي عليك، أو تموت أنت وهو عليك. فليأتين على جميعنا يوم يلبس أحدنا الثوب ولا ينزعه، بل ينزعه غيره فوق مغسلة الأموات. لا بد من هذا اليوم، أن تلبس الثوب ولا تنزعه. وهناك من وفقهم الله عز وجل ممن أعطاهم الله عز وجل المال فتفننوا في الإنفاق والصدقة. من الناس من حبب إليه بناء المساجد، ومن الناس من حبب إليه شراء المصاحف، ومن الناس من حبب إليه علاج المرضى، ومن الناس من حبب إليه الإنفاق على الأيتام، ومن الناس من حبب إليه الإنفاق على الدعاة إلى الله وطلبة العلم، ومن الناس من حبب إليه أن من لم يحج حجة الإسلام أعطاه تكلفة الحج، ومن الناس من حبب إليه كذا وكذا إلى آخره، فالتوفيق من الله، هذا تفنن. ومن الناس من يسره الله لهذا كله، توفيق من الله عز وجل. حتى أن أناسا ليسوا أغنياء قدروا على أن يفعلوا من الصالحات أمرا عجبا. كنا ونحن في الطواف حول البيت نرى بعض الحجاج، بعضهم يبدو عليهم أنهم أعاجم، أيام حر وهو واقف بالمناديل ليأخذ الناس يجفف العرق، وآخر معه رشاش يرش على وجوه الحجاج والمعتمرين يبرد عليهم وهم يطوفون، وآخر في المغرب في رمضان معه صحن تمر واقف هكذا قبل المغرب، ومن مر أخذ تمرا ليفطر عليه، ومنهم من معه طيب يطيب من ليس محرما، ومن الناس من غير الطائفين من يأتي ينظر إلى الناس ساكتين يحمل مصاحف ويذهب يشغلهم يقرأوا القرآن، الذي يراه ساكتا يعطيه مصحفا يقرأ. أعمال بر، بل ثلاث مرات وأنا أدخل للعمرة وأرى رجلا شيبة على عربية يطوف في الدور الثاني وبيده أكياس، من رأى حذاءه في يده بدون كيس يعطيه كيس. هذه قدرته، هذه قدرته، وهذا ما استطاع أن يفعله. المهم من أراد أن يفعل أعمال بر فليفعل، فالجو أمامه متاح ومفتوح. فأرباب الأموال أعطاهم الله أموالا، إن وفقوا للخير أحسنوا كما أحسن الله إليهم، وفتح الله أمامهم من أبواب الخير ما لا يعلمه إلا الله. والله عز وجل يقول لهم وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما نقصت صدقة من مال. فالله عز وجل يعوض في الدنيا ويدخر له الأجر في الآخرة. نعم، سمع أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول من أقرض مالا فله بكل يوم مثله صدقة، يعني تقرض شخصا 10,000 يكتب الله لك كأنك تصدقت كل يوم 10,000. ثم سمعه يقول فكأنما تصدق بمثليه، كتب له مثليه صدقة. قال يا رسول الله سمعتك تقول مرة مثله والآن تقول مثليه. قال يكتب له مثله صدقة حتى يحين موعد القضاء، ثم إذا أنظره كتب الله له مثليه صدقة. هذا معنى الحديث، يعني أنت أقرضت شخصا وموعد السداد يوم 15 في الشهر، يكتب الله لك كل يوم كأنك تصدقت بال10,000 إلى يوم 15، ومن يوم 16 كأنك تصدقت كل يوم 20,000. هذا الأجر لمثل هذا الذي أحسن إلى المحتاج، والناس أحوالهم هكذا تتسع وتضيق، والله هو الرزاق وهو المنفق، فيريد الله عز وجل من عباد الله المستيسرين أن يعينوا عباد الله المستعسرين، والفضل من الله عز وجل. لكن هذا يفهمه الصالحون، ما هو قارون، ما قبل منهم، وستسمعون جوابه. وأحسن كما أحسن الله إليك. نعم. ثم الموعظة الخامسة: ولا تبغ الفساد في الأرض. يقول مالك هذا لا تفسد به، الله أعلم ماذا قد رأوه قد فعل، فعل ما دل عليه السياق من قبل، فبغى عليهم، هذا فساده في البغي عليهم، الله أعلم كم نشر من الشر. فكم من الناس أخلاقهم أخلاق قارون، أفسدوا في الأرض ونشروا الشر بما أعطاهم الله من أموال، فافتتحوا المنتزهات على الشواطئ وغيرها، والفنادق التي فيها الخمور والدعارة، وافتتحوا مواقع في الإنترنت وقنوات فضائية إباحية، وكلها بالأموال، كلها بالأموال. وبعض الناس نشروا الشرك بالله عز وجل، وشيدوا القبور التي تدعى من دون الله، أو جددوا من درس منها، وآخرون نشروا البدع والضلالات. فكل في حاله، كل في حاله، أناس نشروا الشرك، وأناس نشروا المعصية، وأناس نشروا البدعة والضلالة، والعياذ بالله. هؤلاء كلهم أفسدوا بأموالهم في الأرض. والله عز وجل يقول: إن الله لا يحب المفسدين، كما قالوا له قبل: إن الله لا يحب الفرحين. وهذه لفتة نظر له، أن الذين لا يحبهم الله عز وجل معرضون للعقوبة، مهيئون لأن تنزل عليهم أي مصيبة، ويجعل الله عز وجل هذه الأموال نقمة على صاحبها. قال الله عز وجل: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. والآيتان في سورة التوبة. انتبه لقوله: إنما يريد الله ليعذبهم بها. يجعل الله أموالهم وأولادهم آلة التعذيب، مثل ما تقول: سأضربك بالعصا. العصا آلة التعذيب آنذاك، وهؤلاء جعل الله أموالهم وأولادهم آلة التعذيب، فيعذبهم الله عز وجل بما أعطاهم من أموال. فلا يظن من أعطاه الله مالا أن الله غافل عنه، إذا كان أفسد في الأرض بماله الذي أعطاه الله إياه. وكما أن الله عز وجل لا يحب المفسدين، قال الله عز وجل في آية أخرى: إن الله لا يحب الفساد. فلا يحب الله الفساد ولا المفسدين، لا يحبهم ولا يحب أعمالهم. هذه مواعظ بروية وبرفق ولين، وهكذا يكون العالم يعظ مواعظ قوية وبكلمات جميلة، ما ميعوا له الكلام ولا مدحوا ولا أثنوا عليه، أعطوه المواعظ التي هي تليق بمثله، فأجاب على هذا كله: إنما أوتيته على علم عندي. قال إنما أوتيته على علم عندي. وذكر العلماء تفسيرها، والمراد أنه يدعي أن عنده خبرة ومعرفة في كسب الأموال. وأثنى ابن كثير على تفسير زيد بن أسلم لها بأن المراد أنه يقول علم الله أنني أستحق هذا فأعطاني، هكذا يدعي هذا الباغي المفسد، يدعي أن الله ما أعطاه هذا المال إلا لحبه فأجابه الله. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. يقول هناك أغنياء أغنى منك وجبابرة أشد منك جبروثا وأهلكهم الله عز وجل. وقوله ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، يقول ذنوبهم ما هي خفية، ايش تفعل يا فلان وايش سويت يا فلان، ذنوبهم طافحة في البر والبحر، ذنوبهم قد علمها القاصي والداني، قد بغى هو وأمثاله وعرف الناس معاصيهم وبغيهم، ما يحتاج أن تسأل ما هي سيئاتهم وما هي ذنوبهم لأنها ظاهرة. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ذكر الله عز وجل في سورة الكهف صاحب الجنتين، وكلامه شبيه بكلام قارون، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. جنته هي جنتان، الله أعلم ما مساحة الواحدة منهما. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، هذا يشك في قدرة الله. قال وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي، يقول لو فرضنا أن هناك ساعة وأننا سنبعث بعد ذلك لأجدن خيرا منها منقلبا. يقول الله ما أعطاني هذا إلا لأنني أستحق، ولهذا لو متنا وبعثنا كما تقولون سيعطيني الله أحسن منها. نعم، قال الله عز وجل في الأخير وأحيط بثمره، أحيط بثمره، ما تدري ما الذي حصل لثمره، كانت تصفر العصافير والطيور والرياح الباردة والظلال والأنهار والأشجار، لا ترى أمامك إلا خضرة، وأصبحت تنعق عليها الغربان وتسمع أوراق الشجر اليابسة يضرب بعضها بعضا، وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها عنده كل شيء. فهكذا معشر المسلمين، قارون فعل نفس القضية، قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. يقول المحبون له والمعجبون به ومن حوله من أعوان وأنصار أو جنود أو عبيد أو غير ذلك أو قبيلة أو عشيرة أو عمال، ما استطاع أحد منهم أن يدافع عنه وما كان من المنتصرين، أي ليس فيه من الصفات الحميدة ما يستحق أن ينصر، لا هذا ولا هذا، لا استطاعوا أن ينصروه ولا هو مؤهل لأن ينصره الله عز وجل. فهكذا معشر المسلمين الذين يقعون في مثل هذه المعاصي معرضون لنفس العقوبة، والذي يهمنا أننا استفدنا هذه المواعظ الخمس التي وعظه بها قومه، والمراد العلماء الأجلاء الفضلاء الخيرون من قومه. فليكن قربك من العلماء دائما وتستشيرهم وتستنصحهم وتستفيد منهم، ففي كلامهم الخير والبركة. ومن جالس العلماء وجد الخير. أحد المحدثين هو محدث وعلى خير علم، ما فيه ذنب، خالد الحذاء. لماذا سمي الحذاء؟ كان عنده أصدقاء يشتغلون في الأحذية، كان يجالس الحذائين فنسب إليه، وهي مجرد مجالسة وليسوا سيئين فسقة، فقط لجلوسه عندهم نسب إلى مهنتهم، وما مهنته بحذاء. فإذا كان مجالسته للحذائين نسبته إليهم، فلتكن نسبتك إلى العلماء وجلوسك معهم واستفادتك منهم. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، ويعيننا وإياكم على طاعته، ويعيننا وإياكم من معصيته، والحمد لله رب العالمين.